إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد مر معنا في خطبة الماضية الحديث حول غرس وتعزيز مراقبة الله تعالى في نفس الولد، وكان ذلك ضمن سلسلة أمور هامة متعلقة بالآباء والأمهات. وبعد الحديث عن مراقبة الله تعالى، يبقى السؤال: هل هناك وسائل يمكن من خلالها ترسيخ الإيمان بالله ومراقبته في نفس الولد؟ الجواب أن موضوع الخطبة سيكون حول وسيلة يمكن من خلالها ترسيخ الإيمان بالله ومراقبة الله تعالى واستحضار وجوده، بل هي في تزكية النفس وتهذيبها. وهذه الوسيلة هي الصلاة. يا عباد الله، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عموده. أمر الله تعالى بالمحافظة عليها فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وآخر أمر أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. يقول أنس: كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة، الصلاة مرتين، وما ملكت أيمانكم. وما زال يغرغر بها صدره، وما يفيض بها لسانه. ومن المعلوم أن الإنسان لا يوصي في آخر حياته إلا بأهم الأمور، فوصية النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة هي الصلاة، وذلك لعظيم مكانتها. وهذا إذا فهمه الأب جيدا وفهمته الأم جيدا، كان حرصهم على تعزيز وتعظيم ومراقبة الله تعالى فيما يتعلق بالصلاة في نفس الولد كبيرا. اليوم هل نحن فعلا نحرص حرصا عظيما على أن تكون الصلاة في نفوس أولادنا كبيرة أو لا؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ يجيب المنصف العادل الذي يعلم إن كان مقصرا أو لا. بمعنى: هل غضب الأب، هل غضب الأم عندما يعلمون أن ولدهم قد تأخر مستواه العلم في الدراسة كغضبهم إذا علموا أن ولدهم مفرط في الصلاة؟ أعيد: هل غضب الأب وغضب الأم عندما يعلمون أن أولادهم قد تأخروا من جهة المستوى التعليم، رسبوا سنة، درجاتهم انزلت، قل ما شئت، كغضبهم عندما يرون أولادهم لا يصلون أو أنهم مفرطون في الصلاة؟ أنت يا أيها الأب تجيب، وأنت يا أيتها الأم من تجيب؟ تأمل في هذا التحذير الشديد لمن أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر. قال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا التحذير لمن يؤخر الصلاة متعمدا عن وقتها لغير عذر، توعده الله عز وجل بالعذاب. وهنا سؤال: هل للصلاة تأثير في تقويم السلوك الخاطئ؟ الجواب: أولا نقدم بمقدمة. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يذكرون للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة. ما صفت هذه المرأة؟ قالوا أنها صوامة، وقالوا عنها قوامة. صوامة وقوامة صيغة مبالغة في لغة العرب، أي أنها تكثر الصلاة، مو بس تصلي، تكثر الصلاة. يعني حتى قيام الليل تصلي، حتى أنها تصلي صلوات النافلة، يعني ما شاء الله من جهة الصلاة مستوى عالي. قالوا وقوى صوامة قوى، وصوامة أي أنها تكثر الصيام، ليس فقط رمضان بل تصوم حتى الصيام الذي ليس واجبا من شدة حرصها على العبادة. جميل جميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. عجيب يا رسول الله، تصلي وتصوم، تصلي حتى الأمور التي ليست واجبة وتصوم الأمور التي ليست واجبة، هي في النار؟ قال نعم، إنها كانت تؤذي جيرانها. تأمل، إنها كانت تؤذي جيرانها. نسأل الله العافية والسلامة. شوفوا خطورة الأمر، وأن الإسلام يا إخواني مو تأخذ اللي تبي وتترك اللي ما تبي. يعني تلقى بعض الناس يمكن حريص على الصدقة جزاه الله خير، يصلي جزاه الله خير، يمكن كريم جزاه الله خير، لكن عنده خلق سيء يغضب الله جل وعلا، وهذا الخلق السيء ممنوع شرعا حرام، وهو مثلا أذية الجيران. فتجده يقول أنا الحمد لله أموري طيبة، أصلي صح تصلي، لكن غيبت عن الناس وخبأت عن الناس خلق آخر سيء. أنت تكذب على نفسك، تظن أنه مجرد حرصك على هذا خلاص كأنه شهادة أنه أنت من أهل الجنة يقينا، نسأل الله العافية والسلامة. وإلا به يرتكب أمور عظيمة ثانية كأذية الجيران، كقطيعة الأرحام، قل ما شئت من الذنوب الأخرى. فالإسلام ليس أن تختار ما شئت وتحبه وتترك ما لا تشاء لأنك مبتلى فيه أو أنك جريء عليه. الإسلام تأخذه بالكامل وتحرص على أن تطبقه كما يريد الله عز وجل. قصرت ما هو عيب أنك تقصر، لست بكامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم يعني كل الآدميين، وخير الخطائين التوابون. كلنا غلط، مو عيب أنك تغلط، لكن أن تكفر عن هذا الخطأ، أن تصلح حالك، هذا شأن المؤمن. ما أهمية هذه المقدمة التي قدمت بها؟ لأن بعض الناس ماذا يقول؟ يقول أنت أن تقول الصلاة من أسباب أو من طرق أو من وسائل تقويم الطفل أو الولد أو الرجل، قل ما شئت. ونحن نرى أقواماً يصلون، بل لعلهم من أهل الصف الأول، وهم من أسوأ الناس أخلاقاً. أعيد، نحن نرى أقواماً لعلهم من أهل الصف الأول، ولا تفوتهم ركعة، بل لا تفوتهم تكبيرة الإحرام، وهم من أسوأ الناس أخلاقاً. الجواب نعم، موجود هذا الشيء. ليش؟ لأنهم لم يصلوا الصلاة التي يحبها الله، لأنهم لم يصلوا الصلاة التي يحبها الله. فالصلاة التي يحبها الله هي أن يكون العبد فيها خاشعاً، هي أن يكون العبد فيها مقبلاً، هي أن يكون العبد فيها محباً لربه خائفاً منه يرجو ثواب الله. فإذا قال الله أكبر ترك الدنيا وما فيها وراءه، ورجى من الله عز وجل في هذه الدقائق أن يكون خاشعاً تمام الخشوع، وأن يراجع كل الأخطاء التي ارتكبها في يومه وأيامه، ويبدأ بتصحيح مساره. لأنه إذا صلى الصلاة بهذه الطريقة فهذا يعزز في نفسه عظيم مراقبة الله، يبدأ يراجع حساباته. من يصلي بهالطريقة يبدأ يراجع حساباته، أنا غلطت بحق فلان، أنا غلطت بحق فلانة، أنا أخطأت في حق أصدقائي، في حق أرحامي، في حق جيراني، في حق الله عز وجل، في حق المخلوقات الباقية. فيبدأ يراجع هذه الأخطاء ويبدأ بتكفيرها وإصلاح حاله. أنا فيني الخلق فلان السيء، أنا فيني الأمر فلان السيء. أولا يعترف بالخطأ، يعترف بالذنب، ثم يتوب إلى الله عز وجل هذا الخطأ والذنب، ثم يبدأ بتصحيح حاله رويدا رويدا حتى يوفقه الله جل وعلا بأن يكون مؤمنا كما يريد الله عز وجل. لذلك الله جل وعلا شنو قال بالقرآن؟ قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن مو أي صلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن ليست أي صلاة، الصلاة التي يحبها الله. مو أنه مجرد حركات تسويها أو ما يكبر الإمام، ولا أنت رايح بعيد ما تدري على الإمام اللي قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هل هذه صلاة يحبها الله؟ أبدا والله. أنا ما أتكلم أنك أبرأت الذمة وفعلت الواجب، هذا أمر مفروغ منه، إذا كانت وفق ما يرضي الله عز من جهة شروطها وواجباتها. خاصين خاصين، لكن يتكلم عن الدرجة التي يريدها الله، وهي التي تقوم السلوك الخاطئ وتعزز السلوك الحسن. هذه لا بد أن تكون فيها خاشعا مقبلا. لذلك كانوا يقولون أهل الصلاح سابقا، حالنا قبل أن نصلي ليست كحالنا عندما ننتهي من الصلاة. حالنا يعني قبل الله يكبر تكبيرة الإحرام الأولى الله أكبر، دوشة حياة، أمور، فوضى، الذهن مشوش، القلب فيه ما فيه. يقول عندما ننتهي من هذه الصلاة وإلا بنا نتأثر، يعني حالتنا تغيرت للأفضل، يبدأ يهدأ، يسكن، يراجع أوراقه إلى آخره. هؤلاء من؟ الذين وفقهم الله ويعلمون قيمة الصلاة. وأضف إلى ذلك أن الصلوات الخمس تكفر الذنوب، فإذا كفرت الذنوب صار إقبال المرء على ربه أكبر، لأن قلبه بدأ يصفو مما يعكره ويكدره. يقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. يعني إذا كنت تصنع الصغائر ولست مصرا عليها، وهذه الصغائر، هذه الصلوات التي تصليها وتحرص عليها، والجمعة الجمعة تكفر هذه الصغائر. وهذا من فضل الله عز وجل علينا، والله هذا من فضل الله عز وجل علينا. ومن تأمل في الصلاة يجدها تعود المسلم على الانضباط أثناء تأديتها، وأيضا تجد هذه الصلاة تعود على التزام بالوقت والحرص على طهارة البدن من جهة الوضوء والاغتسال، وأيضا طهارة النفس من خلال أن القلب يرتاح قليلا من جهة أن نتخلص من كمية من الذنوب. وبعد هذه المقدمة يا فضلاء، في بيان أهمية الصلاة وما هو أثر ذلك في نفس من حافظ عليها، يبقى السؤال: ما علاقة هذا الموضوع بموضوع الخطبة، ألا وأن الصلاة تعين على تقويم سلوك الشاب الصغير والطفل؟ الجواب: من علم أولاده الصلاة التي يحبها الله، حط تحتها مليون خط، يحبها الله، الصلاة يحبها الله مو أي صلاة، عظم في نفوسهم مراقبة الله تعالى. وإذا عظم في نفوسهم مراقبة الله تعالى ترتب على ذلك ألا يتخلق إلا بالأخلاق التي يحبها الله وتصحيح السيء منها. فالثمرة إذن واضحة جدا. فإذا فهمنا هذا جيدا، فهمنا أهمية الحرص على تعليم الأولاد الصلاة، وأول ما يحرص الأب الواعي عليه عند تعليم أولاده الصلاة تعليمهم الوضوء الصحيح. تعليم الوضوء الصحيح له طرق كثيرة، أهمها أن تطبق عمليا أمام أولادك. وشنو اللي يعور القلب كما نقول في عميتنا ويؤلم القلب؟ أن تجد الأب الذي تجاوز ربما 30، 40، 50، 60، قل ما شئت، إلى يومك هذا عنده أخطاء بالوضوء، إلى يومك هذا عنده أخطاء بالوضوء. يعني هذا بالله عليه كيف سيعلم أولاده الوضوء الصحيح؟ وكيف سيحرص على تعليمهم الشيء الصحيح وهو لهالعمر ويغلط بالوضوء؟ والله المستعان. فأفضل طريقة في تعليم الوضوء هو أن يطبق عمليا الأب أمام أولاده، فإذا رأهم طبقوا بشكل صحيح أمامه شجعهم وأثنى عليهم وكافأهم. وبعد كل مدة يتأمل في وضوئهم هل هم مستمرون على نفس الوضوء الصحيح أو أنهم ربما يخطئون لنسيانهم أو غير ذلك. يعني مو أول مرة علمهم صح خلاص أمورهم طيبة، يتابعهم بمدة ومدة، يشوفهم من بعيد هل هم يتوضؤون كما علمهم أو أنهم يخطئون. وأيضا الأب الموفق لا ينسى فضل الله العظيم، فكم سيتوضأ ولدك وضوءا صحيحا والفضل لله ثم أنت. وأيضا يا فضلاء لا ننسى عند تعليم أولادنا أن نذكر لهم فضل الوضوء، فنخبرهم بالآيات والأحاديث المبشرة بالخير، بالخير العظيم لمن حرص على الوضوء. يقول صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الرجل المسلم، إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له. هذا فضل الله الكريم سبحانه وتعالى أوجب علينا هذا الشيء وأمرنا بهذا الشيء وجزانا خير الجزاء بأن الذنوب تكفر إذا حرصنا على الوضوء الصحيح. فهنيئاً لمن جمع في تعليم ابنه بين الطهارة الحسية، طهارة البدن، اغتسال، النظافة، الرائحة الجيدة، الوضوء، وبين الطهارة المعنوية، وذلك من خلال أن هذا الوضوء يكفر السيئات ويغرس في ولده هذه المعاني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا فضلاء، قبل أن يعلم الولد الوالد ولده الوضوء هناك أسئلة مهمة، وهي كيف يتطهر من نجاسات. إذا الولد كان أقل من سن البلوغ أمر سهل، لكن لو وصل الولد لعمر البلوغ وهو لم يتعلم من كيف يطهر النجاسات أجل الله السامعين، هذا خلل كبير. يعني كم من شاب اليوم، بل حتى من الكبار، لا يفرق، أتكلم عن الرجال، لا يفرق فيما يخرج من ذكره بين السوائل. ففرق بين المني، وفرق بين الودي، وفرق بين المذي، هذه الثلاثة لا يفرق بينها، لا يعلم ما الطاهر منها وما النجس، ما يعلم صفة هذا ولا هذا ولا هذا، ولا يعلم كيف يتطهر من هذا أو هذا أو هذا. هل هذا يكون معه الاغتسال أو هذا يكون معه الوضوء؟ هل هذا خرج هو نجس أو طاهر؟ لا يعلم. فكيف هذا سيتعلم منه ولده كيف يكون طاهرا؟ بل خذ مثال آخر، بعضهم يتساهل حتى في البول أجلكم الله، فإذا خرج مثلا في البر أو حتى قضى حاجته في بيته، فإذا انتهى من بوله، فبعضهم صلى الله عليه وسلم لا يغسل ذكره أجل الله السامعين، ولا يغسل ملابسه إذا أصابها شيء، بل يتركه هكذا ويخرج الأمور طيبة. ألا تعلم أن هناك اثنان يعذبون في قبورهم؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الاثنين أحدهم، وقال فيه الذي لا يتنزه عن بوله، يعني عادي الأمور طيبة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا كيف سيعلم ولده الوضوء الصحيح أو الطهارة الصحيحة؟ كيف سيغرس في من حوله الأمور التي يحبها الله وهو مقصر في التعليم وفي التعلم أساسا؟ بل خذ مثالا ثالثا باختصار، بعض أخطاء في الوضوء، بعض الكبار والصغار يجهل أنه إذا أراد أن يغسل يديه من اليدين إلى المرفقين أنه يبدأ من رؤوس الأصابع، فكثير منهم يبدأ من وين؟ من المعصم، من الرزق المفصل هذا، والواجب عليه أن يبدأ من رؤوس الأصابع، لأنه حقيقة اليد في لغة العرب تطلق على رؤوس الأصابع، لا تطلق على منطقة المعصم والرزق إلى المرفق. وبعضهم يجهل أن الماء لا بد أن يتعدى منطقة المرفق، فبعضهم حتى قبل المرفق يتوقف، فتشوف يده شهبة منه، يعني ما جاءها ماي، هذا وضوء باطل، صلاة باطلة، ويتساهل. وبعضهم عندما يريد أن يغسل رجليه لا يغسلها من رؤوس الأصابع حتى العظم البارز وهو الكعبين، إنما قبل ذلك وضوءه باطل وصلاة باطلة، وما يدري يصلي 20 سنة 30 سنة على هالأخطاء. تخيل، هذا كيف تريد منه أن يعلم أولاده؟ لم يكسر غروره في أن يتعلم الدين، أنا فاهم، من يعلمني؟ أنا كبير، وحنا نعرف الحمد لله تعلمنا، يتعلمت غلط، أنت فاهم معلومات غلط، كل اللي عندك غلط بغلط، وأنت الذي ستخسر أمام الله عز وجل، ليس الخطيب ولا هذا ولا كله، ما هم قصرين فضل الله، يعلمون الوضوء، ومقاطع باليوتيوب مليانة، وجوجل مليان بفضل الله لمن أراد أن يتعلم، وبأسهل الطرق وأيسر الأساليب، لكن التقصير منك، وليس التقصير في من يتكلم باسم الدين. اللهم وفق المسلمين يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك، إنك أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ارزقنا فردوس الأعلى، وجنبنا عذاب النار. اللهم تب علينا يا تواب يا رحيم، اللهم تب علينا يا تواب يا رحيم، اللهم تب علينا يا تواب يا رحيم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يوم قل المعين والنصير. اللهم ارحم والدينا كما رحمونا صغارا، اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا صغارا، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.